بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ الأثرين والحديث إلى الدرس القادم إن شاء الله. محمد قرأ يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله وقالت عائشة، هذا التعليق وصله مسلم من طريق إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة في حديث أوله أن أسماء بنت يزيد الأنصاري سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض. إذن هذا سبب ذكر عائشة رضي الله تعالى عنها لهذا الأثر، أن أسماء الأنصارية سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقصة أم سليم من هذا الباب. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام وهو البيكندي وسلام بتخفيف اللام عند الأكثر وليس من الرواة من هو بتخفيف اللام سلام كما ذكر النووي رحمه الله إلا اثنان، محمد بن سلام هذا وفيه خلاف والأكثر تخفيف اللام، وعبد الله بن سلام الصحابي الذي كان يهوديا فأسلم وتخفيف اللام في اسم أبيه باتفاق. قال أخبرنا أبو معاوية، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير المعروف بالضرير، كان أعمى ولكن كما قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب إذا عمي كانت المشكلة والطامة العظمى، أما البصر النظر إذا ذهب نظر العين وبقي بصر القلب فالأمر هين، ويؤجر العبد على صبره على ذهاب عينيه. أما إذا ذهب بصر القلب فعمي القلب وكانت عليه الأغشية والأكنة والأغطية، فلو كان حديد البصر حديد النظر ما نفعه ذلك، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال حدثنا هشام وهو هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه وهو عروة بن الزبير ابن العوام عن زينب ابنة أم سلمة كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، عن أم سلمة وزينب ابنة أم سلمة هي زينب بنت أبي سلمة، وأم سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة. رحمك الله. قالت أم سلمة: جاءت أم سليم. قال الحافظ رحمه الله: وفي الإسناد من اللطائف رواية تابعين عن مثله عن صحابية عن مثلها. رواية تابعي وهو هشام عن مثله وهو أبوه، عن صحابية وهي زينب عن مثلها وهي أمها. وفيه رواية الابن عن أبيه هشام عن أبيه، والبنت عن أمها زينب عن أمها أم سلمة. وزينب هي بنت أبي سلمة ابن عبد الأسد، عبد الله بن عبد الأسد، ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، أي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها فهي ربيبة، سواء والربيبة ربيبة سواء أكانت عند أمها حال تزوج أمها برجل بعد أبيها أم لم تكن. قال: نسبت إلى أمها. قيل زينب ابنة أم سلمة، لماذا نسبت إلى أمها؟ تشريفا لكونها أي الأم زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قولها جاءت أم سليم، قال هي بنت ملحان الأنصارية والدة أنس بن مالك. قالت أم سلمة: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، النبي عليه الصلاة والسلام بمنزلة الوالد يعلم أمته رجالا ونساء. فجاءت أم سليم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قولها لا إن الله لا يستحيي من الحق، هذه الجملة توطئة وتمهيد لما ستذكره بعد، لأنها ستذكر كلاما قد يستحيي منه بعض النساء، فوطأت ومهدت بهذه الجملة. قال الحافظ: أي لا يأمر بالحياء من الحق. فسر لا يستحيي بمعنى لا يأمر بالحياء من الحق. وقد قرأنا ما يتعلق بإثبات صفة الحياء لله سبحانه وتعالى كما يليق به، ونعيد نقرأ شيئا من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقال: والله لا يستحيي من الحق. وفي حديث أبي واقد الليثي: وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. متفق عليه حديث أبي واقد. وفي حديث سلمان مرفوعا: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. حديث سلمان عند أحمد وجاء عن غيره. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الحيي، فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. فصفة الحياء ثابتة لله عز وجل كما يليق به، ليس كحياء المخلوق، بل صفة كمال تناسب سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه. فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه وأضعفه لديه، ويستعين بنعمه على معصيته، يستعين بنعم الله على معصية الله، ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته عليه يستحيي من هتك ستره وفضيحته، فيستره بما يهيئه له من أسباب الستر، ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر. هذا كلام الهراس في شرح النونية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حديث أبي واقد من شرح رياض الصالحين: في هذا الحديث إثبات الحياء لله عز وجل، ولكنه ليس كحياء المخلوقين، بل هو حياء الكمال يليق بالله عز وجل. وهذا على مذهب أهل السنة والجماعة واضح لا إشكال فيه، من إثبات الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فقوله إن الله لا يستحيي من الحق، قول الحافظ أي لا يأمر بالحياء في الحق، تفسير عدم الاستحياء من الحق بأنه لا يأمر به، فيه نظر، وهو يشير إلى نفي هذه الصفة، وقد صرح بذلك عند شرحه لحديث أبي واقد الليثي، ونبه بعض أهل العلم على خطأ الحافظ في تأويله هناك. قال الحافظ رحمه الله: وقدمت أم سليم هذا الكلام بسطا لعذرها، أي تمهيدا لعذرها في ذكر ما تستحي النساء من ذكره بحضرة الرجال، ولهذا قالت لها عائشة كما ثبت في صحيح مسلم: فضحت النساء. ماذا قالت أم سليم؟ إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فأخذت هذه الجملة إن الله لا يستحي من الحق، أخذتها من القرآن: والله لا يستحي من الحق. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت، أي إذا رأت الماء احتلمت. جاء في بعض الروايات أن المرأة ترى أن زوجها يأتيها، فهل عليها غسل؟ والاحتلام معروف في الرجال والنساء. قال الحافظ: إذا هي احتلمت، أي رأت في منامها أنها تجامع، نعم، والاحتلام في المنام معفو عنه، وهو على قسمين كما ذكر أهل العلم، أنه يكون عن فيض شهوة، ويكون عن تلاعب من الشيطان. أما الأول الذي يكون عن فيض شهوة أن يكون الرجل أو المرأة تثور الشهوة بسبب أن الله عز وجل ركب هذا الإنسان على شهوة، وإذا كان كذلك فربما مع حسن مأكل وطول عهد يحصل أن الجسم يريد أن يتخلص من شيء فائض عنده، فيلطف الله عز وجل بعبده فيكون ذلك في منامه بالاحتلام. وهذا القسم لا نقص فيه على عبد، لا على نبي ولا على غير نبي، ولهذا اختلف أهل العلم هل احتلم النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أم لا، فنفى سارع بعض العلماء إلى نفي الاحتلام من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه من تلاعب الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يتلاعب به الشيطان في منامه. والأظهر والله أعلم أن الاحتلام بالمعنى الذي أسلفته وهو ما نتج عن فيض شهوة لا يمنع أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في بعض الأحاديث ما يرشد إلى هذا، أنه اغتسل دون أن يمس أهله. وأما القسم الثاني وهو الأكثر الذي يكون من تلاعب الشيطان، ينام فيتلاعب به الشيطان فلا يصبح إلا وقد احتلم رجلا كان أو امرأة، فما هو الحكم؟ تسأل أم سليم هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء، هذا قيد بالشرط بالظرف، إذا ظرفية، فالحكم وهو الغسل مقيد بهذا الظرف المشروط بالشرط إذا رأت الماء، والتقدير إذا رأت الماء اغتسلت، فالماء علامة على وجوب الغسل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الماء من الماء، الماء من الماء. أهو منسوخ هذا الحديث الماء من الماء أم محكم؟ الجواب أنه محكم في باب الاحتلام، منسوخ في باب الوطأ. ما معنى ذلك؟ معنى الماء من الماء هذا جناس أو طباق تام، الماء من الماء، والمقصود الماء أي الغسل، من الماء أي من خروج المني، فالماء الأول المراد به الغسل، والماء الثاني من الماء معناه بسبب الماء الذي هو خروج المني، فإنه ماء، فقال الله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق، فهو ماء. فمعنى الحديث الغسل من خروج المني، هذا في حق الوطء منسوخ، فمن أتى امرأته وجهدها فقد وجب عليه الغسل، أنزل أو لم ينزل، كما في حديث أبي هريرة صريحا وفي حديث عائشة حين سألها الصحابة رضي الله عنهم. وكان في أول الأمر من وطأ امرأته فلم ينزل يتوضأ، فإذا أنزل اغتسل الماء من الماء، ثم نسخ ذلك فوجب الاغتسال ولو لم ينزل ولو لم يمني الرجل أو المرأة. إذن هو منسوخ في باب الوطء، محكم في باب الاحتلام. في باب الاحتلام الاغتسال مشروط برؤية الماء عند الاستيقاظ، فإذا احتلم الرجل أو المرأة فأصبح فرأى بللا وجب عليه الغسل، وإذا احتلم فأصبح فلم ير شيئا ولا أثر لم يجب عليه الغسل، لحديث الماء من الماء، ولهذا الحديث إذا رأت الماء لم يجب عليه الغسل، وإذا رأى ماء أو أثرا لماء قد يبس فإنه يغتسل، كأن يكون احتلم أول الليل واستيقظ بعد ذلك بساعات، فلما أصبح لم ير بللا وإنما رأى أثر ماء قد يبس فيغتسل، لأنه ماء خرج، والماء من الماء، الاغتسال من خروج المني. إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال الحافظ: أي إذا رأت في منامها أنها تجامع أو تجامع، سواء كان ذلك فيما يتلاعب الشيطان بالمرأة فترى من لا يحل لها أنه يجامعها، أو ترى من يحل لها أنه يجامعها كالزوج أو السيد في الأمة، كل ذلك إذا رأت الماء اغتسلت. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأت الماء، يدل على تحقق وقوع ذلك، معنى خروج الماء يدل على تحقق الاحتلام. قال: وجعل رؤية الماء شرطا للغسل، وجعل رؤية الماء شرطا للغسل يدل على أنها إذا لم ترى الماء لا غسل عليها. إذن الصور ثلاث: امرأة احتلمت رأت في منامها أنها تجامع ورأت الماء حين استيقظت، ما الذي يجب عليها؟ الغسل. امرأة أصبحت ورأت الماء وعرفته أنه المني ولم تذكر أنها احتلمت، ما الذي يجب عليها؟ الغسل، الماء من الماء. امرأة احتلمت فاستيقظت ولم ترى شيئا، ما هل يجب عليها الغسل؟ لا يجب. ثلاث صور. قال: يدل على أنها إذا لم ترى الماء لا غسل عليها. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فغطت أم سلمة، تعني وجهها، في رواية غطت وجهها بيدها، في بعضها بيديها، استحياء غطت أم سلمة تعني وجهها تستحيي، مع أن هذا الكلام عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان الحياء قد بلغ منهن مبلغه، فهن رضي الله تعالى عنهن أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهم وعنهن، كانوا أعظم هذه الأمة حياء وأشدها استحياء. غطت وجهها مع أنها مع بعلها مع زوجها ومع امرأة دخلت ما فيه رجال، لكنها غطت وجهها وقالت يا رسول الله، وتحترم المرأة. وعائشة رضي الله عنها قالت لأم سليم يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك. طيب، قالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة، على تقدير الاستفهام، أو تحتلم المرأة أو تحتلم المرأة، هل معنى هذا أن أم سليم لا تعرف هذا الحكم، أم معناه أنها كانت ممن لا يحتلم؟ قال الحافظ أم سلمة قال الحافظ رحمه الله، قيل فيه دليل على أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعض، ولذلك أنكرت أم سلمة ذلك، لكن الجواب يدل على أنها إنما أنكرت وجود المني من أصله، ولهذا أنكر عليها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لها فبما يشبهها ولدها، وذكر لها أن الماء إذا علا أو سبق كان منه الشبه، يدل فيه إشارة هذا الجواب إلى أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تنكر أن يكون هناك ماء للمرأة عند الاحتلام، بل ربما أيضا عند الجماع تنكر أن يكون هناك ماء، إما لأن ذلك يكون قليلا غير منتبه له عند بعض النساء، وإما لأنها لم تكن تعلم هذا الأمر فأخبرها بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله وتحتلم المرأة، أي ترى الماء إذا احتلمت؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. ولدها كيف يكون شبيها بها وبأخواله؟ يكون شبيها بها وبأخواله من مائها إذا سبق أو على. وهناك أمران متعلقان بمسألة الشبه والنوع، فالنوع أي يكون ذكرا أم أنثى، والشبه أي يشبه أخواله أو يشبه أعمامه، يكون لأبيه أو يكون لأمه، كل ذلك بالنظر وباعتبار أمرين وكلاهما بتقدير الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول السبق إلى قعر الرحم، المكان الذي يقع فيه التلقيح. الأمر الثاني العلو على ماؤه على مائها أو على ماؤها على مائه، كله بقدر الله فإذا سبق جاء في روايات فيها ما يدل على أن السبق يدل على التذكير والتأنيث، والعلو يدل على الشبه، وفي بعضها ما يخالف هذا. وعلى كل حال المعتبر أمران، سبق وعلو، فتكون الحالات إذا سبق ماءه كان الولد ذكرا، فإذا علا ماءه أشبه أعمامه، إذا سبق ماءه كان ذكرا، إذا علا ماءها كان ذكرا يشبه أخواله، إذا سبق ماءها كان أنثى، فإذا علا ماءه كانت أنثى تشبه أعمامها عماتها، وإذا سبق ماءها كان أنثى، وإذا علا ماءها كان أنثى تشبه خالاتها، وكله بقدر الله سبحانه وتعالى. ولما كان هذا أمرا غير يعني في العادة غير مقدور عليه من جهة أو غير منتبه له من جهة الزوجين، فصار الأمر لله سبحانه وتعالى، الذي يقدره الله هو الذي يكون، لأن هذا أمر في رحم المرأة في قرار مكين، وأنت لا تدري ما وهي لا تدري ما الذي سبق وما لا ما الذي علا، فإذا صار الأمر إلى التسليم لقدر الله سبحانه وتعالى في هذا. قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها، فبما يشبهها ولدها أي يشبهها بالماء، فالماء ماؤها يكون له تأثير في ماذا؟ في شبه ولدها بها من ذكر أو أنثى. قال الحافظ تربت يمينك أي افتقرت وصارت على التراب، وهي من الألفاظ التي تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها. قوله فبما بموحدة مكسورة، يعني حتى لا يظن أنه فيما، فبما بالباء الموحدة. قال وسيأتي الكلام على مباحثه في كتاب الطهارة إن شاء الله تعالى، وقد مررنا على بعض ذلك. والحديث الذي بعده قد تقدم معنا في كتاب العلم في أوائله، نقرأه لأنه قد مضى. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة، قال عبد الله فاستحييت، وهذا الشاهد من الحديث. فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة، قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. قال الحافظ إسماعيل هو ابن أبي أويس، وقد تقدم الكلام على حديث ابن عمر هذا في أوائل كتاب العلم، وأورده هنا لقول ابن عمر فاستحييت، ولتأسف عمر على كونه لم يقل ذلك، يعني لم يقل هي النخلة، لتظهر فضيلته أي فضيلة عبد الله، فاستلزم حياء ابن عمر تفويت ذلك، يعني لزم من حيائه فاستلزم حياء ابن عمر تفويت ذلك، لزم من حياء ابن عمر أنه فاته هذا الفضل، فاته الفضل الذي كان يرجوه أبوه، وكان يمكنه إذا استحيا إجلالا لمن هو أكبر منه أن يذكر ذلك لغيره سرا ليخبر به عنه، أي كان يمكنه أن يقول لمن بجواره قل للنبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن عمر يقول كذا، إذا استحيا أن يتكلم في حضرة من هو أكبر منه. فجمع بين المصلحتين، يكون قد استحيا ويكون قد أوصل الذي في نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرضى أبوه. قال ولهذا عقبه المصنف بباب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، سيأتي في الدرس القادم. إذن الشاهد من حديث أم سليم أنها قالت إن الله لا يستحيي من الحق، وأن أم سلمة غطت وجهها حياء، ففيه أن الحياء لا يمنع من سؤال الفقه ومن السؤال عما أشكل. قال أبو موسى يا أم المؤمنين إني سائلك عن شيء وإني أستحييك، أي أستحي منك. قالت ما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فاسأل، فإنما أنا أمك. تقول لأبي موسى الأشعري، يعني كما أن الرجل أو المرأة لا يستحي أن يذكر لأمه شيئا، يستحي أن يذكره لغيرها، بل يستحي كثير من الأولاد أو البنات أن يذكر شيئا لأبيه، ولا يستحي أن يذكر ذاك الشيء نفسه لأمه. فقالت ما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فاسأل، فإنما أنا أمك. فسألها فأجابته في مسألة التقاء الختانين. إذن هذا الشاهد من حديث أم سلمة، ومن حديث ابن عمر الشاهد فيه واضح، قال عبد الله فاستحييت، أنه استحيا ففوت فضلا كان أبوه يأمل أنه يخبر بذلك، أنه يخبر بذلك. كم حديثا قرأناه إذن؟ قرأنا حديثين. الذي يحفظ حديث أم سلمة، ومن حفظ الحديثين فلا بأس. عبد الله بن دينار الإمام المحدث الحجة أبو عبد الرحمن العدوي العمري مولاهم المدني، إذن هو مولى العدويين. سمع ابن عمر وأنس بن مالك وسليمان بن يسار وأبا صالح السمان وجماعة، حدث عنه شعبة والسفيانان ومالك، وقد تفرد بحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق على إخراجه في الصحيحين. نهى عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به من؟ عبد الله بن دينار. ذكر أبو نعيم الأصبهاني في جمع طريق هذا الحديث أنه رواه عن عبد الله بن دينار 35 نفسا، مخرجه عبد الله بن دينار. قال وقد أساء أبو جعفر العقيلي بإيراده، أي بإيراد عبد الله بن دينار في كتاب الضعفاء له، فقال في رواية المشايخ عن عبد الله بن دينار اضطراب، ثم إنه أورد له حديثين مضطربي الإسناد، ولا ذنب لعبد الله، وإنما الاضطراب من الرواة عنه، وقد وثقه جماعة. عبد الله بن دينار العدوي مولاهم. هل هو أخو عمرو بن دينار؟ عند من هذا السؤال؟ هل هو أخو عمرو بن دينار يا زكريا؟ عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار أخوان، ماذا تقول؟ ارفع صوتك أو لا صوت لك. لا يعني لا أدري أم ليس أخا أم ماذا؟ لا تدري. طيب شوقي ليس أخا، عمرو بن دينار مولى الجمحيين وذاك مولى المدنيين. عمرو بن دينار مكي وعبد الله بن دينار مدني. عمرو بن دينار مولى الجمحيين، لا عمرو نعم، وعبد الله مولى العدويين. وعمرو بن دينار أكثر رواية وترجمته أوسع بكثير، أوسع من ترجمة عمر من ترجمة عبد الله ابن دينار رحمهما الله جميعا. ومن الذي قال أدركنا عمرا وقد سقطت أسنانه، ما هي إلا ناب، فلولا أن أطلنا مجالسته لم نفهم كلامه. أدركنا عمرا وقد سقطت أسنانه، ما هي إلا ناب، ما بقي إلا ناب، ناب واحد. مرة كنا مع بعض في دعوة، كان صاحبنا طبيب أسنان، قال دخل عليه رجل كبير السن، وكان هذا طبيب الأسنان يمزح مع من يرد عليه من المرضى، فقال له ما عندك يا عم؟ ففتح فمه فما وجد فيه إلا ظن ضرسا واحدا أو هكذا. قال فناديته هل من أحد هنا ينادي، والمريض يضحك كأنه كان يريد أن يفعل له طقما أو شيئا من هذا. هذا الآن عمرو ما بقي معه إلا ناب واحد، ما كان عندهم خبرة الأطقم، هذه فيها خير، هذه الأطقم لا بأس لا بأس، يعني شيء ولا لا شيء. قال فلون، وتعرفون أن الذي سقطت أسنانه أو بعض أسنانه ولا سيما المقدم منها يكون إذا تكلم لا يفهم. فقال فلولا أن أطلنا مجالسته لم نفهم كلامه. من قال هذا يا أكرم؟ سفيان بن من؟ الثوري بن عيينة. آخر كلام تأكد، انظر رفع يده، انتقل. الثوري رفع يده، نعم ابن عيينة، نعم سفيان ابن عيينة رحمه الله، صاحبه نحو من 20 سنة. أذن يا محمد بارك الله فيك.